الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسم الله. اليوم نبدأ في القسم الثاني وهو ما يتعلق بعلم الحديث دراية. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم آمين، وإياكم وإخوانا السامعين.
نعم. قال المؤلف غفر الله لنا وله: وأما علم الحديث دراية، فيعرف بمصطلح الحديث، وموضوعه بيان قواعد البحث. وموضوعه بيان قواعد البحث في أحاد السنة عن أحوال السند والمتن وما يتعلق بهما.
نعم.
والسند هو الإخبار عن طريق المتن، والمتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام.
نعم.
فإن كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ما في حكمه، قيل له حديث وخبر وأثر، ويقال له إذا عزاه لربه عز وجل الحديث القدسي. وإن كان من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له خبر وأثر، ولم يقل له حديث.
نعم.
فيبحث في أحوال السند من حيث انتهائه من مرفوع وموقوف ومقطوع، وفي ذاته من متصل ومنقطع ومسلسل وعال ونازل، وأنواع كل منهما.
نعم.
ويبحث في أحوال المتن باعتبار طرقه من مشهور وعزيز وغريب، وباعتبار مراتبه من صحيح وحسن وضعيف ومحفوظ وشاذ ومعروف ومنكر ومتابع وشاهد، وباعتبار الاستدلال والعمل به من محكم ومعارض وناسخ ومنسوخ وراجح ومرجوح وما يتعلق بها، وباعتبار علله من معلق ومرسل ومعضل ومنقطع ومدلس وموضوع ومتروك ومعلل ومدرج ومقلوب ومزيد ومضطرب ومصحف ومحرف ومجهول ومبهم ومختلط، وعن صيغ الأداء من سماع وتحديث وإخبار وإنباء وقراءة ومناولة ومشافهة ومكاتبة وإجازة وعنعنة وقول ووصية ووجادة، وعن أسماء الرواة وكناهم وألقابهم وأنسابهم من متفق ومختلف.
وكناهم وألقابهم، أيوة، هذا كفها الضمير. نعم.
وألقابهم وأنسابهم من متفق ومفترق ومؤتلف ومختلف ومبهم ومتشابه وغير ذلك، وعن طبقاتهم ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وسيرهم وأحوالهم تعديلا وجرها ومراتب كل منها، وأيضا آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وسببه وتصنيفه وغير ذلك.
الحمد لله رب العالمين. هذه المقدمة الآن التي قرأناها كلها أجمل فيها المصنف رحمه الله تعالى أنواعا من أنواع علوم الحديث، وهو الذي يسمى علم الحديث رواية دراية، علم الحديث دراية. والمراد بعلم الحديث دراية يعني مصطلح الحديث، يعني معرفة حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، معرفة حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. الراوي الرجل يقبل أو غير مقبول، والمروي وهو الحديث، هل هو مقبول داخل تحت أنواع القبول من الصحيح لذاته ولغيره، أو الحسن لذاته ولغيره، أو مردود، وأخف مراتبه الضعيف، أخف مراتب المردود الضعيف. فإذا مصطلح الحديث تعريفه هو هذا، علم الحديث دراية هو التعريف بحال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، أو معرفة حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، هذا التعريف. فالشيخ رحمه الله الآن يواصل الحديث بناء على الأبيات المعلومة: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع إلى آخره. فعرف العلماء مصطلح الحديث أو علم الحديث دراية بهذا الذي سمعتم. وأما موضوعه فهو بيان قواعد البحث في السنة النبوية سندا ومتنا، سندا ومتنا، هذا هو موضوعه، قواعد البحث في السنة النبوية سندا ومتنا. السند من حيث التواتر والآحادية وأنواع المتواتر وأنواع الآحاد، وأنها متواتر لفظي ومتواتر معنوي، والآحاد ينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور ومستفيض إلى آخره. وما يتعلق بالمتن من حيث وصفهم له صحة وضعفا، وأنواع هذا المتن ماذا هو، هل هو مرفوع صراحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو مرفوع حكما مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمانه وكما عمل بين يديه ولم ينكره عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي فيه التقرير من لفظه كقوله كل فإني أناجي من لا تناجي إلى غير ذلك. فيعرف ما يتعلق بالإسناد من الأحكام، وما يتعلق بالمتن من الأوصاف لتنزل عليه هذه الأحكام. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على المتن، وهو ما انتهى إليه الإسناد. فالمتن ما انتهى إليه السند من الكلام، مأخوذ من المماتنة، وهو ما انتهى إليه الإسناد من الكلام. فإن كان هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا فهو الحديث، وهكذا ما كان في حكمه في المرفوع حكما فهو أيضا الحديث، يقال له حديث. الحديث النبوي المرفوع، هذا المرفوع هو الحديث النبوي. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعزوه إلى ربه تبارك وتعالى، بمعنى يقول: قال الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. قال الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ونحو ذلك. فإذا أضافه النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا فهذا نوع آخر من أنواع متون الحديث، وهو الحديث القدسي. الحديث القدسي قال جل وعلا: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وهكذا. فعندنا حديث نبوي وعندنا حديث قدسي، حديث قدسي. وإن كان من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم كالصحابي فهذا المتن يقال له موقوف، يقال له الحديث الموقوف، ويقال له الأحاديث الموقوفة، ويقال له الموقوفات. فإن نزل درجة فهو كلام التابعي، فإن أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ولم يوصل فهو مرفوع مرسل، وإن لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو كلامه هو، وهو المقطوع، وهو المقطوع. فإذا عندنا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث النبوي صراحة أو حكما، أو حكما كما ذكرناه، أو حكما، هذا كله حديث نبوي، يقال مرفوع ويقال مرفوع حكما. وما كان يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم ويعزوه إلى ربه فهو القدسي، فيقال له الحديث القدسي. وما كان من الصحابي وعلى الصحابي فيقال له الموقوف، وما كان من دون الصحابي عمن دون الصحابي فيقال له المقطوع. فهذا هو التابعي، إذا لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من كلامه فهذا هو إيش؟ المقطوع. هذا أعلى درجات ما ينسب فيه الأخبار، أعلى ما ينسب الأخبار إليه إلى القسم الرابع، يعني تبدأ من الأول ما يزيد عن قول التابعي لا يتجاوزونه، يقولون مرفوع قدسي موقوف مقطوع، بعد ذلك أخبار أقوال الناس. لماذا؟ لأن الصحابة، لأن التابعين رضي الله عنهم وجد في كلامهم ما هو من إيش؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصلونه فهو المرسل، وأحيانا لا ينشطون في رفعه، فيأتي الناظر فيميزه لك هل هو من كلام التابعي أو أن هذا حديث أصلا لكن التابعية لم ينشط فيرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأعلى ما وصلوا فيه في التقسيم من حيث المتون علماء الحديث هذه الأربعة: مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قدسي، صحابي موقوف، أعلى من بعد الصحابي آخر درجة، نقصد بالعلو آخر درجة لا العلو على اصطلاح المحدثين، أعلى ما ينتهى إليه في التقسيم هو الدرجة الرباعية بكلام التابعي، بعد ذلك ما عاد يعتنون به، فقط يقفون عند التابعي. فالمصنف رحمه الله تعالى تكلم على هذا وبين أن المتن هو ما انتهى إليه الإسناد من الكلام، هذا هو المتن تعريفه، ما انتهى إليه السند من الكلام. والسند هو سلسلة الرجال الذين نقلوا الحديث إلينا، هذا هو تعريف السند، سلسلة الرجال الذين نقلوا الحديث إلينا. فإن كان هذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحديث النبوي، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ينميه ويرفعه إلى ربه فهو الحديث القدسي، وإن كان الصحابي لا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقف فيه فهو الموقوف على الصحابي، والذي يقال له مطلقا الموقوف، يقال له مطلقا الموقوف، وإن كان من كلام التابعي فهو المقطوع، فهو المقطوع. ثم يأتينا بعد ذلك لفظة الحديث، هل لها مرادف؟ كلمة الحديث هل لها مرادف يعبر بها عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا موجود عند العلماء، فيقولون عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث، ويقولون عنه خبر، ويقولون عنه أثر. كل ذلك قد ورد، يقال فيه حديث، ويقال فيه خبر، ويقال فيه أثر. ثم استقر بعد ذلك الاصطلاح أن ما كان منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حديث، قالوا له الحديث، والخبر قد أطلقه بعض المتقدمين وبعض أهل خراسان والمشرق، لكن استقر الاصطلاح على أن ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حديث. ويقال له خبر من حيث الإخبار. ووجه تسميته عند الأقدمين بالأثر لأنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما كان من كلام غيره صلى الله عليه وسلم، غير النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال له خبر، ويقال له أثر، ولا يقال له حديث، ولا يقال له حديث. هذا الاصطلاح، هذا هو الاصطلاح، أما الخلاف فموجود فيه. ويبقى قول الصحابي فيقال له الحديث الموقوف، يقال له الحديث الموقوف. فهذا ما يتعلق بتسمية المتون. يبقى عندنا البحث في أحوال السند والبحث في أحوال المتن. فبدأ الشيخ رحمه الله يفصل بما فيما يتعلق بالبحث في أحوال السند من حيث انتهاؤه، من حيث انتهاؤه أو انتهائه على لغة قليلة، والمثبت في المخطوط والمثبت في المطبوع انتهائه، وهو قليل في لغة العرب، أما ترى حيث سهيل طالع، أما ترى حيث سهيل طالع. فجاء به بالجر، وإلا فالقاعدة أن ما بعد حيث مرفوع، فتقول من حيث انتهاؤه، لكن على اللغة القليلة نعم يجوز، من حيث أمرهم أبوهم، من حيث مشرق الشمس، من حيث مصدر الكلام، وهكذا. ويجوز لك على اللغة القليلة أن تقول من حيث نعم انتهائه، فمشى على هذا المصنف رحمه الله تعالى ومع هذا أنا لا أقطع بأن هذا من المصنف حتى أقف على شيء بخطه، لأن الشيخ قوي جدا في اللغة العربية، ونحن مما نأسف له ونسجله هنا أن أبناء الشيخ لم يعتنوا بكتبه فيخرجوها على ما كتبه هو بنفسه، وهذا حقيقة مما يحز في نفوسنا ونأسف له. فقد يخطئ الذي ينسخ من نسخة الشيخ، وإن كان كذلك كالذي سمعناه وقرأنا فوجهه في العربية الذي سمعته، لكني أحترز لنفسي لا أنسبه إلى الشيخ لأن هذا طبع على هذه، ولا أدري في النسخة التي طبعت انتهائه. على كل حال هذه أيضا يوقفك فيها كثرة الأغلاط التي فيها مع محاولة التصحيح. على كل حال الأمران جائزان ولله الحمد. فالبحث في السند يأتي من حيث انتهاؤه، يعني نهاية الإسناد، بداية الكلام، المتن، الألفاظ، هذا هو إيش؟ انتهاؤه. بالنسبة لنا المتصور عندنا العكس، الانتهاء ما هو النبي صلى الله عليه وسلم، الانتهاء نحن، وليس كذلك، ولكن نحن نبتدئ به في التصنيف، صح ولا لا؟ أو في الرواية، فأنا عن شيخي عن شيخه عن شيخي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منتهى النبي صلى الله عليه وسلم، ومبتدأه أنا الراوي، ليأتي بعد ذلك تفريع أنواع علوم الحديث على روايتي أنا. هل بالنظر إلى مبدأ السند عندي هل هو غريب، هل هو عزيز، هل هو كذا، هل هو كذا إلى آخره، تمام؟ هل تفرد به الراوي أو ما تفرد؟ نعم. إذا عكسته بالنسبة للمتن نظرت إليه أيضا من الصحابي، إنما الأعمال بالنيات، غريب، نعم، البيعان بالخيار وهكذا، يعني ما شاء الله هذه اللوحات ورانا. هذا طلب يقول صاحب سيارة الانترا، هكذا تقرأ، ها؟ اي نعم، حاء طاء ميم، حطم، فقد حطم الطريق على صاحب السيارة أو البيت وأقفل عليه، فليخرج وليزل الحطمة هذه. نعم. فالشاهد يقول رحمه الله تعالى: يقال في هذا الباب، يعني من حيث الانتهاء، يقال مرفوع، فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقسمين، لفظا أو حكما، ويقال موقوف إذا انتهى إلى الصحابي، يقال فيه إيش؟ موقوف، ويقال مقطوع إذا انتهى إلى ما؟ إلى التابعي، إلى التابعي. فهذا المرفوع والموقوف والمقطوع في الحقيقة متعلق بالمتن، بالمتن، وصف للمتن، وفي ذاته، يعني في ذات الإسناد، ما يقول فيبحث في أحوال السند ولا لا، من حيث انتهاءه، انتهاءه مرفوع موقوف مقطوع، وفي ذاته، يعني في ذات الإسناد، ما هو من منتهى، لا، في ذات السند، في نفس السند، يقال فيه متصل، متصل، وهو ما اتصل إسناده من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سالما من الانقطاع بأي وجه كان، انقطاع خفي أو انقطاع جلي، الجلي كل واحد يراه يعرفه ممن له معرفة، أما الخفي فلا يعرفه إلا النقاد. فهذا يقال فيه منقطع، منقطع وهو ضد المتصل، والمنقطع أنواع، أولها المرسل، ثم بعد ذلك قل ما شئت في بقية أنواع الانقطاع من مرسل ومعضل ومعلق ومدلس الذي هو المعنعن، نعم، والمؤنأن، أن هذا كله مباحث في ذات السند. ويقال عال ونازل، هذا وصف للسند لا علة فيه، وإنما وصف له. أما الأول علة، أنواع الانقطاع علة، فيقال عال ونازل. والعلو أنواع، علو مطلق وعلو نسبي، ولهذا قال وأنواع كل منها. والمسلسل أيضا وصف للسند لا تضعيف، وإنما هو وصف، يكون مسلسل بقول أو مسلسل بفعل. مسلسل بقول: يا معاذ إني أحبك، لا تدع كل صلاة أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك. مسلسل بقول: قراءة سورة الصف. مسلسل بفعل: وقبض على لحيته. مسلسل بزمن: بيوم العيدين. مسلسل بصفة. وهكذا أنواع التسلسل. فهذه كلها، هذه العبارات متعلقة بالسند ذاته، يعني توصيف للسند، توصيف: هذا سند عالي، هذا سند نازل، هذا سند مسلسل، نعم، وهكذا. أنواع التسلسلات قلنا: مسلسل بالمكيين، مسلسل بالمدنيين، مسلسل بالحفاظ، إلى غير ذلك، مسلسل بالمحمدين، مسلسل بصفة، نعم، وهكذا. فهذه كلها أنواع تبحث إذا جاء إلى النوع ذاته من أنواع علوم الحديث. النوع مثلا نوع المسلسل، فتأتي وتتكلم بالتفصيل عن أنواع المسلسلات. النوع العالي والنازل، معرفة العالي والنازل، وتتكلم عن أنواع العلو والنزول بجميع أصنافه. ثم يقول رحمه الله تعالى: ويبحث في أحوال المتن، يعني الكلام، باعتبار طرقه من مشهور وهو ما رواه ثلاثة فأكثر، وعزيز وهو ما رواه اثنان فقط، وغريب وهو ما رواه واحد فقط. فهذا بحث في المتن باعتبار الطرق، يعني من ناحية النظر إلى الذين رووه، إلى الذين رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل رواه واحد؟ غريب. هل رواه اثنان؟ عزيز. هل رواه ثلاثة فأكثر؟ مشهور، إلى أن يصل إلى طبقة التواتر. ويبحث فيه أيضا باعتبار مراتبه، يعني مراتب الحديث من حيث القبول والرد، إلى صحيح وحسن وضعيف، وسيأتينا تعريفها إن شاء الله جميعا. والمحفوظ والشاذ والمعروف والمنكر، هذا في تقسيمه، في أثناء التقسيم للصحيح يأتيك لذاته وغيره، والحسن لذاته وغيره، ثم الضعيف. والمحفوظ وهو مقابل للشاذ، والمعروف وهو مقابل للمنكر. هذه كلها أوصاف للحديث باعتبار طرقه. ومتابع وشاهد، المتابع والشاهد هذا يتعلق بالحديث الذي نريد تقويته، فهذا يتعلق أيضا بالطرق، يتعلق بالطرق، إذا كان له طرق يتقوى بها أو لا يتقوى بها، هذا مبحثه، يتعلق بالطرق. المتابعات والشواهد، فإن كانت المتابعة الطريق في الصحابي نفسه لم يتغير علينا الصحابي، فهذه المتابعة، وهي أنواع،
قاصرة وتامة. وإن كان اختلف الصحابي فهو الشاهد، فنريد أن نقويه بحديث آخر، فالحديث لأبي هريرة في إسناده ضعف ولم نجد له متابع ولا شيء من هذه المتابعات، لا عالية ولا نازلة، تامة أو قاصرة. نبحث عن الشواهد، فإذا لم نجد ما يشهد له من حديث صحابي آخر فلذلك سمي شاهدا، لأنه اختلف فيه إيش؟ اختلف فيه الصحابي، فكأن الصحابي هذا شهد للصحابي الثاني فقيل فيه شاهد. فهذا كله عائد إلى ما؟ عائد إلى اعتبار الإسناد، الطرق، عائد باعتبار الطرق وباعتبار الاستدلال به. هذا التقسيم ما أعرف سبقه لأحد، باعتبار الاستدلال به، لأن جمع أنواع الحديث بطريقة غريبة جديدة، جمعها في هذا المكان، فغيره من علماء الحديث يعدون علوم الحديث عدا كذا 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 نوع، أما هذا ففصل هذه الأنواع تحت كل مبحث جعل أنواعا. فهنا باعتبار أيضا الاستدلال به، يعني الفقه والعمل، ينظر إلى المعارض، وهذا تعارض الحديث وهو مختلف الحديث، وينظر إلى ناسخ الحديث ومنسوخه، هل الحديث ناسخ فحينئذ يكون محكما والعمل به، أو منسوخ فيلغى العمل به، وراجح ومرجوح عند التعارض وما يتعلق بها. هذا من حيث الفقه والعمل به. وأيضا باعتبار العلل، يعلل دائما الحديث بالعلل في الإسناد بأنه إما معلق وإما مرسل وإما معضل وإما منقطع وإما مدلس. وإن كان التدليس نوع من أنواع الانقطاع لكنهم خصوه به لأن الانقطاع فيه ليس بظاهر فجعلوه نوعا، وإلا هو داخل تحت أنواع الانقطاع، وموضوع ومتروك، والموضوع هو رواية الكذابين، ومتروك وهو رواية المتهمين بالكذب، لم يثبت الكذب عليهم لكن التهمة حولهم، فما قيل فيه متروك يعني أن راويه متهم بالكذب، أما الموضوع فراويه ثابت عليه الكذب إما باعترافه وإما بشهادة الناس عليه أو بشهادة الحفاظ عليه بأنه هذا وضع كذا وكذا. والمعلل يعني المعل الذي فيه علة من العلل الموجبة للضعف مما سبق، مثال لها، نعم هو نوع من أنواع علوم الحديث المعل، نعم. والآن يتكلم باعتبار علله، فالعلة هي نوع من أنواع الضعف، والعلة هي سبب خفي قادح في الحديث مع كون الظاهر السلامة، العلة هي سبب خفي قادح، فلا بد أن تكون العلة قادحة، وما تكون علة إلا إذا خفيت، أما إذا كان ظاهر هذا ما هو علة، كل واحد يعرفه. فالعلل اشترط فيها هذا أن تكون خفية وقادحة، فالخفية هي التي لا يعرفها إلا أهل الاختصاص، والقادحة كذلك هي التي لا يعرفها إلا أهل الاختصاص وغيرهم لا يعرفها، فقد تكون ثمة علة لكنها غير قادحة. فالعلل هي هذه، فالمعل الأفصح أن يقال معل، نعم، لأن المعلل يعني كما تقول المسبب السبب، لا المعل يعني المعلول المعل. فالمعل هو الذي فيه نوع من أنواع العلل، والعلة هي سبب خفي غامض يقدح في الحديث مع أن ظاهره السلامة. ومدرج، والإدراج هو الإدخال، إدراج في المتن وإدراج في السند، وهذا معروف، والمقلوب، وهذا يكون في القلب، في القلب في السند، ويكون القلب
في المتن،
في المتن، ويكون القلب في المتن. والمزيد يعني المزيد في متصل الأسانيد، يروى بنقص ويروى بزيادة. ومضطرب يعني اضطرب فيه الرواة، يروى على أوجه متعددة في الإسناد وفي المتن، لا يكاد ينضبط، يروى على وجوه متعددة يتعذر الجمع بينها. يروى المضطرب هو ما روي على وجوه متعددة، نحن الآن نمر عليه فقط المقدمة سريعا، وإلا لو أردنا كأننا نعيد الكتاب مقدما، صعب، لكن سيأتي كل شيء في موضعه. لو جلسنا نعرفه كأننا نستعجل الكتاب هنا، لا، وإنما هذا يناسب حال ما حال مقدمة الشيخ رحمه الله تعالى. إذن فهذا هو المضطرب، هو الذي يتعسر الجمع فيه بوجه من الوجوه في الإسناد أو في المتن. وهكذا المصحف، التصحيف والتحريف مبحثان من مباحث علوم الحديث، فالتصحيف مع بقاء الصورة والتحريف مع تغير الصورة، اللفظ، الشكل تماما. التصحيف غالبا يكون في التشكيل، والتحريف في الحروف، تتغير أشكال الكلمة. والمجهول بقسميه: الجهالة العينية والجهالة الحالية، جهالة العين أو جهالة الحال، وهو عدم معرفته إما بالكلية كأن لا يوجد له راوي، أو وجد له راو واحد ولم يوجد معه توثيق، وجد له راوي ولم يوجد فيه مع هذا الراوي الذي انفرد توثيق من آخر، فيبقى مجهول إيش؟ مجهول العين. إما أن لا يوجد له راو، فهذا مجهول إيش؟ العين. وإما أن لا يوجد له إلا راو واحد ولم يوجد فيه توثيق، ونقف عند توثيق للخلاف الذي سيأتي فيه، هل يشترط التوثيق من شخص آخر غير الراوي، أو يجوز أن يكون الراوي موثقا؟ هذا مبحث آخر موجود في النخبة وشرحها النزهة، فعلى الأصح يكفي إذا كان متأهلا، سيأتينا إن شاء الله، لكن نحن نقتصر بناء على ما على المشهور والقواعد العامة. فهذا هو المجهول والمبهم والذي لم يسمى، والمهمل هو الذي سمي ولم يقيد، والمختلط وهو الذي ضعف حفظه واختلطت أحاديثه فلم يعد يميز. فالذين رووا عنه قبل يقبل حديثهم، والذين رووا عنه بعد الاختلاط لا يقبل حديثهم، أو أن لا نعرف من روى عنه قبل ممن روى عنه بعد فيترك حديثه بالكلية. هذا كله متعلق بما؟ بالعلل، متعلق بالعلل وعن صيغ الأداء. نعم، إذا روى عنه راو واحد ولم يوثقه آخر فهو مجهول الحال عند الجمهور. نعم، وإذا وثقه راو آخر كفى عن الرواية، لأنه قام مقام المعرفة، نعم، وزيادة، مقام الرواية وزيادة، فهو وإن لم يروي عنه لكنه يعرفه، وأفادنا ما هو أكثر من الرواية حيث عدله. إذا كان الآخر لم يروي عنه وما روى عنه إلا واحد، والثاني وثقه، فإنه يكفي، لأنه مع التوثيق أكثر من الرواية، مجرد الرواية مع عدم التوثيق يبقى مجهول إيش؟ حال. فهذا الآن رفعه رفعة واحدة، نعم. فالشاهد هذا هو. قال: وعن صيغ الأداء أيضا يبحث باعتبار العلل، عن صيغ الأداء، هل هو سماع أو إخبار وإنباء وقراءة ومناولة، هذه كلها أنواع التحمل. سماع نوع من أنواع التحمل، يسمع من لفظ الشيخ، وتحديث وإخبار يعني الشيخ حدثهم وأخبرهم، وإنباء وهو مستخدم فيما لا أنبأنا في الإجازة، في الإجازة أنبأنا، أما في القراءة أخبرنا، أخبرنا نعم. وفي المناولة كأن يعطيه كتابه يقول هذا أصلي، وهل هذه المناولة معها إذن بالرواية مقرونة بالإجازة أو غير مقرونة بالإجازة، فهل يحق له بالرواية الرواية بها أم أنه لا بد أن يكون معها إيش إذن بالإجازة نعم. ومشافهة يعني شافه بهذا الحديث، مكاتبة كتب به إليه وأجازه به، أخبرنا عبد الله بن أحمد فيما كتب به إلينا نعم، هذا يستخدمه ابن أبي حاتم كثيرا نعم. وعنعنة يعني عن فلان عن فلان، وقول نعم العنعنة أن يقول عن فلان عن فلان، هذه هي العنعنة. والقول قال فلان قال فلان. ووصية يعني أوصى بكتبه لابنه أو لابن ابنه أو لجاره، فإذا كان فيما بعد مات وجاء الموصى له فوجد الكتب، هل له أن يروي بها بهذه الوصية؟ ووجادة أو وجادة يعني وجد هذه الكتب وهو يعرف صاحبها، كقول عبد الله بن أحمد رحمه الله وجدت بخط أبي، ويسوق إسناد والده تمام، لكنه هو لم يسمعه منه ولم يحدثه أحمد رحمه الله بهذا الحديث، لكن هو قد صح سماعه من أبيه، فبقيت هذه الناحية من حيث هي فقط هذا الحديث، هل يصح ولا ما يصح هذا البحث فيه، والصحيح أنه يصح، لكن الكلام فيه عند من وجد وليس له سماع، هذا باب آخر. فالشاهد هذه هي الوجادة. وأيضا يبحث في هذا عن أسماء الرواة، وعن أسماء الرواة يعني رواة الحديث وكناهم، أسماء الرواة لضبطها حتى لا يلتبس، والكنى حتى يعرف من يشترك في هذه الكنية، من كنيته مثلا أبو إسماعيل وهم فلان 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 حتى لا يلتبس. وأيضا الألقاب، قد يكون اللقب الواحد في أكثر من شخص مشترك، فحينما تقول فلان ولم يكن عارفا قد يشتبه عليه، فلا بد من معرفة الألقاب والأنساب. والأنساب يعني هل هذا صليبة أو ولاء، والولاء هل هو ولاء إسلام عتق نصرة حلف ونحو ذلك، فهذا النسبة إليه. والمتفق والمفترق أيضا هذا من أنواع علوم الحديث، اتفق لفظا أي نعم، وما افترق أيضا أشخاصا نعم، هذه كلها أنواع، وقد ألفت فيها كتب مستقلة في علوم الحديث، بحثت ضمنية وألفت فيها مؤلفات، ومن أشهر المؤلفات التي عالجت الأوهام في هذا موضح بيان الجمع والتفريق للحافظ الخطيب البغدادي، فعندك الاتفاق والافتراق يحصل بسببه في الأسماء، يحصل بسببه اشتباه وأوهام بسبب الاشتباه، فيظن من لا علم عنده أن هذا هو هذا، وقد يختلط أيضا على بعض العارفين هذا بهذا في الإسناد فيشتبه عليه، ولا سيما إذا كان في طبقة مع اتفاق الاسم فيحصل عنده ذلك، فتجد معالجة هذه العلل في كتاب مثل موضح أوهام الجمع والتفريق للحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وهكذا المبهم والمتشابه قال وغير ذلك، هذه كلها في العلل التي تأتي فيما في الإسناد، فيعلل بها الأسانيد، تعلل بها الأسانيد، فإذا أعلت بشيء من ذلك فإنها تضعف، فحينئذ يحتاج إلى معرفة هذا. قال وعن طبقاتهم، يعني طبقات الرواة، طبقة بعد طبقة، الأولى والثانية والثالثة، الطبقة الأولى من تلاميذ الزهري، الطبقة الثانية من تلاميذ الزهري، الطبقة الأولى من تلاميذ مالك، الطبقة الثانية من تلاميذ مالك، الطبقة الثالثة من تلاميذ مالك، الطبقة الأولى من تلاميذ عبد الرزاق، الطبقة الثانية من تلاميذ عبد الرزاق، الطبقة الأولى من تلاميذ الحسن، الطبقة الثانية من تلاميذ الحسن البصري، الطبقة الأولى من تلاميذ ابن سيرين، الطبقة الثالثة من تلاميذ ابن سيرين، ليعرف التفاوت بين أصحاب الطبقات ليفيدنا عند الاختلاف، إذا روى هذا على وجه وهذا على وجه فمن يقدم، كما ذكرنا لكم البارحة مثالا، الأحفاظ يتباينون في هذا والعلماء يبينونهم في هذا الباب، وهذا فائدته. وهكذا أيضا عن مواليد الرواة ووفياتهم حتى يعرفوا هل فلان أدرك فلانا فروى عنه، ها حدثنا خالد بن عبد الله قال تعال فين حدثك، قال في غزاة أرمينية، قال تعالوا يا عباد الله اسمعوا، يزعم أن خالد بن عبد الله حدثه في غزاة أرمينية وقد مات قبلها بأربعين سنة. فمعرفة التواريخ مهم جدا، لأنه لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، فنعرفهم، نعرفهم بهذا، نعرفهم بمواليدهم وبوفياتهم. قبل يقول حدثنا، جاء قال له فين حدثك، قال غزاة أرمينية، قال تعال بس، خالد عبد الله مات قبل أرمينية بأربعين سنة، كيف يكون في غزاة أرمينية؟ كشفه التاريخ ولا لا؟ فلما استعمل الرواة الكذب أهل الحديث نصبوا لهم التواريخ، فهذه التواريخ تتسلط على الكذابين تكشفهم، فإذا ادعى مدعي أنه سمع من فلان قلنا تعال فلان ولد مات سنة كذا وأنت ولدت بعده بعشر سنين، كيف سمعت منه؟ أين سمعت منه؟ مثل صحبة رتن الهندي بعد كم؟ 400 سنة سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو يزيد، فألف فيه الوسن في كذب كشف صحبة رتن. وهكذا، فلما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم نحن التواريخ، فمعرفة مواليد الرواة ووفياتهم يعني تواريخ الولادة وتواريخ الوفاة. وهكذا معرفة البلدان، معرفة البلدان، فيعرف هل هذا المدني أو هذا الشامي أو هذا المصري، نعم، أو هذا البصري، مثل أبو بكر بن أبي مريم، إذا كان الشامي فهو ضعيف، وإذا كان الجمحي فهو ثقة. فأبو عبيد القاسم بن سلام يروي عن الجمحي المصري ثقة، بعضهم من المحققين اليوم ضعف أسانيد متعددة في الطهور لأبي عبيد بابن أبي مريم لأنه الشامي، وهو في التقريب عنده يقولهم أربعة كذا 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 كذا. فمعرفة البلدان تميز لك أحيانا، والأهم فيها إذا كان في الأسماء المتفقة أيضا ضعيف فيتميز بذلك، فلا بد من معرفة البلدان وسيرهم، يعني سير هؤلاء الرواة بأن يعرف شيوخهم طبقة بعد طبقة، تعرف تلاميذ يعرف تلاميذهم طبقة بعد طبقة، تعرف مروياتهم يعني التي أخطأوا فيها أو وهموا فيها، أو رواية مروياتهم التي أعلت، نعم، ويعرف إذا كانت لهم كتب أو نسخ يعرف أحوال نسخهم وكتبهم، فهذا كله من معرفة الأحوال ويعرف بعد ذلك مرتبتهم من حيث الوثاق وغيره، إما تمام الثقة مع تمام الضبط، وإما توسط، وإما ضعف، فهذا أحوالهم جرحا وتعديلا. ومراتب كل منها ولا منهما؟ ومراتب كل منها، نعم، ومراتب كل منها. وهنا كتبها منها منهما، عندكم منها منهما، عندكم منهما
بالمذكرة منها.
وعن أسماء الرواة وكناهم وألقابهم وأنسابهم من متفق ومفترق ومؤتلف ومختلف ومبهم ومتشابه وغير ذلك، وعن طبقاتهم ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وسيرهم وأحوالهم جرحا وتعديلا. ومراتب كل منها،
يمكن يريد شيخ
أو أراد الجرح والتعديل يمشي، جرحا وتعديلا يمشي. على كل حال فهذا لا بد من معرفته، معرفة مراتب الجرح، يعني أعلاها مما يرد حديث صاحبه، وما هو دون ذلك مما يتوقف فيه ويبحث له عن ما يقويه أو يتوقف فيه، ولا يقبل أشبه ما يكون بالمردود كالمتروك مثلا. فلا بد من أن يعرف هل هو ثقة ضابط متقن، أو ثقة يخطي، أو صدوق، أو صدوق سيء الحفظ، أو متهم متروك الحديث، أو كذاب، أو مختلط، وهكذا. وآداب الشيخ والطالب، آداب الشيخ والطالب يعني آداب المحدث وآداب طالب الحديث، هذه يحتاج إليها في سماع الحديث، فيتخلق الشيخ بأخلاق المحدثين العلماء، ويتخلق الطالب بأخلاق وآداب طلبة العلم الطالبين، يتأدب مع شيخه وذاك يتأدب مع طلبته، فلكل واحد منهما آداب. وهذا قد ألفت فيه كتب، فإن الآداب خصت بالتأليف لتعلقها بالمروءة، فهل خوارم المروءة وجد شيء منها في هذا الطالب أو في هذا الشيخ فلا يروى عنه؟ نعم، هذا هو، هذا تعلقها بخوارم المروءة، فإن العدالة تشمل إيش؟ ها؟ العدالة هي استقامة الدين والمروءات، مروءة الرواة الراوي، فاستقامة دينه بأن يسلم من البدع المكفرة والمفسقة، واستلامة الخلق واستقامة الخلق أن يسلم مما يشينه من خوارم المروءات، مما يشينه من خوارم المروءات. فهذا يبحث في آداب الشيخ وآداب الطالب، وسن التحمل متى يصح ومتى لا يصح، والأداء متى يؤدي فيصح أداؤه ويعتمد عليه، ومتى لا يقبل أداؤه، يعني لم يصل سن الأداء، أو أنه وصل سن الأداء. وهكذا صفة كتابة الحديث، كيف يكتب الحديث، على أي وجه يكتب الحديث، إذا حصل خطأ في الحديث كيف يصحح، إذا حصل لحق في الحديث كيف يلحق ويضاف إلى الحديث، إلى غير ذلك. هذا كله متعلق بكتابة الحديث. ولعل الأذان دخل وقته، تفضل. يقول رحمه الله: وصفة كتابة الحديث وسماعه وإسماعه، يعني ضبط الكتاب، ضبط الكتاب، ماذا يطلب من الراوي مع الشيخ فيما ينقله عنه ويكتبه عنه في كتابه، ما الذي يجب عليه حيال كتابه الذي كتب فيه ما سمعه من شيخه أو شيوخه، والمقصود من ذلك صيانة كتابه حتى يؤدي ما كتب فيه ويحدث به ولو مرة واحدة. فهذا المراد. مراد أيضا بعدما وصفنا من كتابة الحديث وكيفيتها والسقط والإلحاق ضبط أيضا الكتاب وصون الكتاب فلا يعيره حتى يحدث بما فيه ولو مرة واحدة وينتشر عنه ذلك. وهكذا أيضا الرحلة في الحديث في طلب الحديث وسببه يعني سبب ورود الحديث، وهذا كتبت فيه كتب، كتب في الرحلة في طلب الحديث وكتب في أسباب ورود الحديث وتصنيفه، أي على ما سبق إما على المسانيد وإلا على المصنفات وإلا على الموطئات وإلا على الجوامع وإلا على الأجزاء وإلا على السنن وإلا على المشيخات وإلا على الأمالي وإلا على الفوائد وإلا إلى آخره، فهذا التصنيف فيه وغير ذلك. يقول رحمه الله: ومقصوده، يعني مقصود علم المصطلح، مقصوده معرفة المقبول من مردود، هذا هو المقصود، أن يعرف بكل ما تقدم المقبول من المردود، هذا هو المقصود من هذه العملية كلها، ليعرف المردود من مقبول، ليعلم المردود من مقبول أو ليعلم المردود من مقبول بالبناء للمعلوم، كله صحيح. فمعرفة المقبول من المردود هذا هو المقصود من معرفة علم الحديث. واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به تدري الصحيح من الموصوف بالسقم، يعني المقبول هو الصحيح بأنواعه والمردود هو الموصوف بأنه ضعيف بأنواعه. فإذا هذه الفائدة، الفائدة من ذلك، المقصود من ذلك هو هذا، تقرأ المصطلح كتابا في المصطلح لتدري الصحيح من السقيم، المقبول من المردود. وفائدته، فائدة هذا العلم حماية السنة، أن يدخل فيها ما ليس منها، وإذا حميت السنة حمي الدين، إذا حميت السنة حمي الدين. لما؟ لأن القرآن محفوظ، لكن السنة حاول أعداء الدين أن يدخلوا فيها، فهيأ الله لها حفظة يقومون بحفظها ويذبون عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينسب إليه شيء لم يقله. فحماية الدين، حماية السنة من أن يدخل فيها ما ليس منها. وأما نسبة هذا العلم، علم المصطلح، إلى بقية العلوم فهو أشرفها، أشرفها. لماذا؟ لأنه متعلق بأشرف البشر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فشرف العلم بشرف المعلوم، فلا شيء أفضل بعد كتاب الصمد القيومي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شيء أشرف بعد القرآن وعلمه وتفسيره وفهمه من أن يتعلم العبد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال المصنف نفسه في نظمه الذي سبق وذكرناه بالأمس: وبعد إن أشرف العلوم بعد كتاب الصمد القيوم علم الحديث، إذ هو البيان لما به قد أنزل القرآن، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما طريقها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبولي، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن، فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، فبينوا صحيحها كما ترى حتى صفت نقي فبينوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأفضلوا أصولا. هذا الذي ذكرناه اليوم كله في أصول علوم الحديث، فهذه هي الأصول التي أصلوها ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. فهذا هو أصول الحديث، وهذا هو علم المصطلح، هذه الأصول التي أصلها العلماء لأجل الكلمتين التي تقدمت، ليعلم المردود من المقبول ويذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعملهم هذا شريف، وتعلم هذا العلم شريف لشرف متعلقه، فهو متعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود ذب هؤلاء العلماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، فتحمى بذلك سنته عليه الصلاة والسلام. لما قال المصلوب وضعت كذا وكذا، يقول للمهدي قال مت يا عدو الله، ما فين تروح، بس أين تذهب هي من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن مبارك، ينخلونها ويغربلونها ويخرجونها حرفا حرفا، ما تخاف علينا في هذا الباب، لا تخاف، موت وانت مطمئن، لا تخاف علينا. ففي جهابذة يخرجونها بالحرف، ينقدونها حرفا حرفا، فاء واللواء، فلا تخف علينا، وقتل. آلاف الأحاديث أخذها وضعها، يحل فيها ما حرم الله ويحرم فيها من ما أحل الله، فظن أنها تنطلي علماء الحديث له بالمرصاد. وأما استمداد هذا فهو بالاستقراء، يعني من أين استمدوه؟ استمدوه بالاستقراء من كتب الحديث ومن كتب الرجال، من كتب الرجال، من كتب التراجم. نعم، فهذا هو، هذا الاستمداد، استقرأوا كتب الحديث واستقرأوا كتب الرجال، ودونوه قليلا قليلا حتى انتهى إلى عصر الحافظ الخطيب، فجمع كل ما تقدم في كتابه الفذ الكفاية، ثم قل بعد ذلك نوع من أنواع علوم الحديث إلا وصنف فيه كتابا مستقلا، فالناس بعده عيال على كتبه. ثم جاء ابن الصلاح رحمه الله وجمع ما تقدم وحرره متنا متنا، ذكر الأدلة فيه قليل، ليس كالكفاية كمعرفة علوم الحديث وغيرها التي تروي بالأسانيد وتذكر وتمثل، فجاء بها في هذه الخلاصة التي بين أيدينا والتي عرفت بمقدمة ابن الصلاح، واسمها علوم الحديث، معرفة علوم الحديث. فهذا استمدوه من هذه الكتب، المتأخر يستمد ممن قبله من كتب الفن. وأما واضعه فعاد بعد ذلك إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، واضعه أول من صنف في ذلك الرامهرمزي، أول من وضع فيه كتابا يصح أن تنسب إليه أنه أول من وضع، هو الحافظ أبو محمد الرامهرمزي، حيث كتب كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، بين الراوي والواعي، جمع المتناثر في من تقدمه من فيما تقدمه من كتب أهل العلم، وألفه ونسقه وجاء به في كتابه المحدث الفاصل. لكنه كحال من يبدأ لم يستوعب البدايات، لا بد يكون فيها نقص، المهم أنه هو له شرف الابتداء في تدوينه في كتاب مستقل، قبل لم يسبقه أحد إلى جمع إلى الجمع في كتاب مستقل. كتبوا في أنواع، وأنواع مبثوثة في كتب الحديث وفي تراجم رجال الحديث، وبعد تعليق بعد نهايتهم بعد رواياتهم للأحاديث من التعليق عليها، هذا موجود، لكن كجمع لم يجمعه أحد قبل أبي محمد الرامهرمزي القاضي رحمه الله تعالى في كتابه المحدث الفاصل. ثم تبعه بعد ذلك الحاكم رحمه الله تعالى أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك، فكتب كتابه علوم الحديث، معرفة علوم الحديث، وهو كتاب جميل جدا، لكنه أيضا كما قال الحافظ ابن حجر لم يهذب ولم يرتب. ثم جاء أبو نعيم فكتب في ذلك مستخرجا على كتاب الحاكم رحمه الله تعالى، لكنه أبقى فيه أشياء للمتعقب، يعني ما أكمله مع أنه متأخر. ثم جاء بعدهم الخطيب فجمع هذا الذي تقدمه كله في الكتاب المشهور الكفاية التي جمعت قوانين الرواية، وجمع كتابا آخر الجامع في آداب الراوي والسامع، في أخلاق الشيخ والسامع أو أخلاق الراوي وآداب السامع أو الشيخ والسامع، تعددت التسميات بناء على تنوع النسخ والتسمية فيها. وكما قال قل فن من نوع من أنواع علوم الفن إلا وكتب فيه رحمه الله كتابا مستقلا، يعني من؟ يعني الحافظ الخطيب، فالناس عيال على كتبه رحمه الله تعالى. ثم نقل مقدمة الحافظ رحمه الله تعالى من ابتداء الرام هرمزي إلى أن كتب ابن الصلاح كما قلنا لكم قبل قليل كتابه، ثم أصبح كتاب ابن الصلاح هو العمدة والقطب الذي يدور عليه الجميع، فعكف علماء الحديث عليه وساروا به شرقا وغربا، فلا يحصى كم الذي نظم ولا يحصى كم الذي اختصر ولا يحصى كم الذي استدرك وكم الذي اقتصر ولا يحصى الذي عارض ولا يحصى الذي انتصر. هذه ثلاثة أقسام، إما ناظم وإما مختصر وإما عليه مقتصر وإما معارض أو منتصر، فهؤلاء كلهم داروا بعد ذلك على كتاب ابن الصلاح، وبعد ابن الصلاح صار المرجع والمعول على كتابه، كل الكتب تستمد من ابن الصلاح كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. هات اقرأ علينا قليلا، لا بد أن نكمل المقدمة هذه. نعم لا بد أن نكمل المقدمة هذه، فاصبروا علينا شيخ عبد الله نستأذنكم، بارك الله فيك، ما هي إلا أسطر. هات
من أول من صنف.
أيوة هات خلاص.
وواضعه كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في خطبته شرحه على النخبة،
نعم،
أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب.
هذا هو، يعني ذكر كل من صنف وذكر إيش النقص الذي في كتابه حتى يحتاج الذي بعده إلى أن يكمله. نعم، فأول من صنف أبو محمد لكنه لم يستوعب، يعني فيه نقص. نعم.
وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب.
نعم، يعني لم يتمه إتماما كاملا. نعم.
ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع.
نعم.
وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من صنف علم أن المحدثين بعد الخطيب،
كل من أنصف،
أحسن الله عليك، كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه،
على كتبه، وللأسف اليوم يطعنون فيه. هذه شهادة من؟
أبو بكر
الحافظ أبو بكر ابن نقطة الحنبلي، حافظ المحدث الإمام أبو بكر بن نقطة الحنبلي، ينقلها عنه من؟
الحافظ ابن حجر.
الحافظ ابن حجر محتجا بقوله، ما هو مقر له، لا، محتج به أن الناس عيال على الخطيب. وبعد ذلك اليوم يأتي من يأتي من الفراريج في هذا الزمان ويبغى يحسب نفسه مع الديكة ويتكلم في الحافظ الخطيب البغدادي، للأسف للأسف. ولكن يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نعم.
ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي القاضي عياض كتابا سماه الإلماع.
هذا في جانب واحد في أنواع التحمل فقط، في نوع واحد من أنواع علوم الحديث وهو ما أنواع التحمل، تحمل الحديث وكتابة الحديث، سماه الإلماع في تقييد الرواية وأصول السمع، هذا فيما يتعلق برواية الحديث وضبطه. نعم.
وأبو حفص المايانجي جزءا سماه ما لا
يسمع، نعم وأعجمي أبو حفص المايانجي، نعم
سماه ما لا يسع المحدث جهله،
جزء صغير كتب الله له الشهرة بذكر الحافظ وبعض العلماء، وإلا يسعك ويسعني ويسعك ويسع الآخرين جهله ما يضر، وإلا هو جزء صغير جدا لكن كتب له أن يذكر، كتب الله له الذكر. نعم. كان بعض مشايخنا والله يقول يسعني ويسعك ويسع أبينا وجدنا أن نجهله، ما يضر لأن الأصول الكبيرة موجودة ولله الحمد، لكن كتب الله أن يذكر لأنه كتب في كتاب الحافظ ابن حجر وهو جزء صغير ما هو كبير ولا وافي أيضا. نعم.
وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها.
نعم.
إلى أن جاء الفقيه الحافظ تقي الدين أبو عمر،
أبو عمر
تأخرت الواو عندنا في النسخ،
لا إلى أن جاء أبو عمر.
نعم. إلى أن جاء الفقيه الحافظ تقي الدين.
نعم
موجودة لكن تأخرت
بعدت رحلت رحلت أبو عمر. نعم.
أبو عمر عثمان بن الصلاح عبد الرحمن شهرزوري.
نعم.
من أزيل دمشق، فجمع
لما ولي
لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك
لا.
عليه
فلا يحصى
كم ناظم له،
أيوة فلا يحصى كم ناظم له ومختصر،
أحسن الله عليه. فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر، انتهى كلامه.
نعم. قلت طبعا في المخطوط سقط له، وهو موجود في خطبة النخبة، موجود في اسمه في مقدمة النزهة رحمه الله عند الحافظ. نعم.
قلت فمن الناظمين له العراقي في ألفيته، ومن المختصرين له الإمام النووي في تقريبه، وقد شرحه جلال الدين السيوطي رحمه الله شرحا سماه التدريب، وهو من أجمع المبسوطات.
قلت فمن الناظمين له
العراقي في ألفيته.
نعم.
ومن المختصرين له الإمام النووي في تقريبه.
نعم.
وقد شرحه
له اختصارات، التقريب هو المشهور، التقريب هو المشهور. نعم.
وقد شرحه جلال الدين السيوطي، وقد شرحه الجلال السيوطي،
نعم جلال الدين، نعم
رحمه الله شرحا سماه التدريب، وهو من أجمع المبسوطات.
تدريب الراوي في شرح التقريب النواوي، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، أيوة النواوي يقال النووي والنواوي، رياض الصالحين إليك أهدي جليل القدر، نعم لقول محمد هو خير حاوي، أجاد الاختيار لها إمام جليل القدر يعرف بالنواوي، يقال فيه نووي ونواوي. نعم. ومن إلى نوى. نعم.
ومن أيسر
ونوى في الشام غير نينوى، نينوى في العراق وأما نوى في الشام. نعم.
ومن أيسر المختصرات وأكثرها فائدة نخبة الفكر وشرحها، كلاهما للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.
صحيح صحيح. نعم. لا شك أن النخبة هي من أبرك وأجمع المختصرات التي تقع بين أيدينا الآن، فالنخبة المتن وهو الأصل، والنزهة شرح لهذا الأصل، فالشرح والأصل من أجمل ما كتب من الشروح المختصرة ومن المتون المختصرة. نعم، فهو من أجمعها مع الاختصار. نعم.
واعلم أن هذا العلم بحر لا ساحل له.
صحيح.
وهو أنواع كثيرة، وقد صنف في كل نوع مصنفات مستقلة ولم يحيطوا به. وقد قال الحافظ الحازمي رحمه الله تعالى: إن علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تبلغ 100، كل منها علم مستقل لو أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك نهايته. انتهى.
رحمه الله. نعم.
وهذا أوان الدخول في أبوابه والخوض في عبابه، والله المستعان، وبه التوفيق وعليه التكلان.
وهذا
أوان الدخول في من أبوابه.
أيوة، الدخول من موجود في المطبوع والمخطوط، من أبوابه. نعم.
وهذا أوان الدخول من أبوابه.
البيوت من أبوابها. ها؟ نعم، من أبوابه، والخوض
في عبابه.
والخوض في عبابه يعني في طبقاته وأمواجه. نعم.
والله المستعان، وبه التوفيق وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ونعتذر منكم، أطلنا عليكم الليلة قليلا، وكذلك نعتذر من أخينا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله النجمي جزاه الله خيرا، فقد تأخرنا وأخرناه في حصته، فنسأل الله الإعانة، ونطلب منه أن يسامحنا. نعم. لكتاب ابن الصلاح من للفن، من أجمع المختصرات في الفن، في الفن، في الفن، من أجمع المختصرات في الفن. نعم نعم، لأنه قال يعني عن هذا العلم أنه يعني بحور لا ساحل له، لكن من أجمعها وأكثرها فائدة يعني كتاب النخبة وكتاب النزهة الذي هو شرح عليها. لعلنا نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسم الله، اليوم نبدأ في القسم الثاني وهو ما يتعلق بعلم الحديث دراية. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم آمين، وإياكم وإخواننا السامعين.
نعم. قال المؤلف غفر الله لنا وله: وأما علم الحديث دراية، فيعرف بمصطلح الحديث، وموضوعه بيان قواعد البحث.
وموضوعه أيوة.
وموضوعه بيان قواعد البحث في آحاد السنة عن أحوال السند والمتن وما يتعلق بهما.
نعم.
والسند هو الإخبار عن طريق المتن، والمتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام.
نعم.
فإن كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ما في حكمه، قيل له حديث وخبر وأثر، ويقال له إذا عزاه لربه عز وجل الحديث القدسي. وإن كان من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له خبر وأثر، ولم يقل له حديث.
نعم.
فيبحث في أحوال السند من حيث انتهائه من مرفوع وموقوف ومقطوع، وفي ذاته من متصل ومنقطع ومسلسل وعال ونازل، وأنواع كل منهما.
نعم.
ويبحث في أحوال المتن باعتبار طرقه من مشهور وعزيز وغريب، وباعتبار مراتبه من صحيح وحسن وضعيف ومحفوظ وشاذ ومعروف ومنكر ومتابع وشاهد، وباعتبار الاستدلال والعمل به من محكم ومعارض وناسخ ومنسوخ وراجح ومرجوح وما يتعلق بها، وباعتبار علله من معلق ومرسل ومعضل ومنقطع ومدلس وموضوع ومتروك ومعلل ومدرج ومقلوب ومزيد ومضطرب ومصحف ومحرف ومجهول ومبهم ومختلط. وعن صيغ الأداء من سماع وتحديد وإخبار وإنباء وقراءة ومناولة ومشافهة ومكاتبة وإجازة وعنعنة وقول ووصية ووجادة. وعن أسماء الرواة وكناهم وعن أسماء الرواة وكناهم وألقابهم وأنسابهم من متفق ومختلف.
وكناهم وألقابهم، أيوة هذا فيها الضمير، نعم.
وألقابهم وأنسابهم من متفق ومفترق ومؤتلف ومختلف ومبهم ومتشابه وغير ذلك. وعن طبقاتهم ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وسيرهم وأحوالهم تعديلا وجرحا ومراتب كل منها. وأيضا آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وسببه وتصنيفه وغير ذلك.
الحمد لله رب العالمين. هذه المقدمة الآن التي قرأناها كلها أجمل فيها المصنف رحمه الله تعالى أنواعا من أنواع علوم الحديث، وهو الذي يسمى علم الحديث رواية دراية، علم الحديث دراية. والمراد بعلم الحديث دراية يعني مصطلح الحديث، يعني معرفة حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، معرفة حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. الراوي الرجل يقبل أو غير مقبول، والمروي وهو الحديث هل هو مقبول داخل تحت أنواع القبول من الصحيح لذاته ولغيره أو الحسن لذاته ولغيره أو مردود، وأخف مراتبه الضعيف، أخف مراتب المردود الضعيف. فإذا مصطلح الحديث تعريفه هو هذا، علم الحديث دراية هو التعريف بحال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، أو معرفة حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، هذا التعريف. فالشيخ رحمه الله الآن يواصل الحديث بناء على الأبيات المعلومة: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع إلى آخره. فعرف العلماء مصطلح الحديث أو علم الحديث دراية بهذا الذي سمعتم. وأما موضوعه فهو بيان قواعد البحث في السنة النبوية سندا ومتنا، هذا هو موضوعه، قواعد البحث في السنة النبوية سندا ومتنا. السند من حيث التواتر والآحادية وأنواع المتواتر وأنواع الآحاد، وأنها متواتر لفظي ومتواتر معنوي، والآحاد ينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور ومستفيض إلى آخره. وما يتعلق بالمتن من حيث وصفهم له صحة وضعفا، وأنواع هذا المتن ماذا هو، هل هو مرفوع صراحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو مرفوع حكما مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمانه، وكما عمل بين يديه ولم ينكره عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي فيه التقرير من لفظه كقوله كل فإني أناجي من لا تناجي إلى غير ذلك، فيعرف ما يتعلق بالإسناد من الأحكام وما يتعلق بالمتن من الأوصاف لتنزل عليه هذه الأحكام. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على المتن، وهو ما انتهى إليه الإسناد. فالمتن ما انتهى إليه السند من الكلام، مأخوذ من المماتنة، وهو ما انتهى إليه الإسناد من الكلام. فإن كان هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا فهو الحديث، وهكذا ما كان في حكمه في المرفوع حكما فهو أيضا الحديث، يقال له حديث. الحديث النبوي المرفوع، هذا المرفوع هو الحديث النبوي. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعزوه إلى ربه تبارك وتعالى، بمعنى يقول قال الله جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، قال الله جل وعلا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ونحو ذلك. فإذا أضافه النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا فهذا نوع آخر من أنواع متون الحديث، وهو الحديث القدسي. الحديث القدسي، قال جل وعلا إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وهكذا. فعندنا حديث نبوي وعندنا حديث قدسي، حديث قدسي. وإن كان من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم كالصحابي فهذا المتن يقال له موقوف، يقال له الحديث الموقوف، ويقال له الأحاديث الموقوفة، ويقال له الموقوفات. فإن نزل درجة فهو كلام التابعي، فإن أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ولم يوصل فهو مرفوع مرسل، وإن لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو كلامه هو، وهو المقطوع، وهو المقطوع. فإذا عندنا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث النبوي صراحة أو حكما، أو حكما كما ذكرناه، أو حكمة، هذا كله حديث نبوي، يقال مرفوع ويقال مرفوع حكما. وما كان يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم ويعزوه إلى ربه فهو القدسي، فيقال له الحديث القدسي. وما كان من الصحابي وعلى الصحابي فيقال له الموقوف، وما كان من دون الصحابي عمن دون الصحابي فيقال له المقطوع، فهذا هو التابعي إذا لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من كلامه فهذا هو إيش؟ المقطوع. هذا أعلى درجات ما ينسب فيه الأخبار، أعلى ما ينسب الأخبار إليه إلى القسم الرابع، يعني تبدأ من الأول ما يزيد عن قول التابعي لا يتجاوزونه، يقولون مرفوع قدسي موقوف مقطوع، بعد ذلك أخبار أقوال الناس. لماذا؟ لأن الصحابة لأن التابعين رضي الله عنهم وجد في كلامهم ما هو من إيش؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلونه فهو المرسل، وأحيانا لا ينشطون في رفعه فيأتي الناظر فيميزه لك هل هو من كلام التابعي أو أن هذا حديث أصلا لكن التابعية لم ينشط فيرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأعلى ما وصلوا فيه في التقسيم من حيث المتون علماء الحديث هذه الأربعة: مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قدسي، صحابي موقوف، أعلى من بعد الصحابي آخر درجة، نقصد بالعلو آخر درجة لا العلو على اصطلاح المحدثين، أعلى ما ينتهى إليه في التقسيم هو الدرجة الرباعية بكلام التابعي، بعد ذلك ما عاد يعتنون به فقط يقفون عند التابعي. فالمصنف رحمه الله تعالى تكلم على هذا وبين أن المتن هو ما انتهى إليه الإسناد من الكلام، هذا هو المتن تعريفه ما انتهى إليه السند من الكلام، والسند هو سلسلة الرجال الذين نقلوا الحديث إلينا، هذا هو تعريف السند، سلسلة الرجال الذين نقلوا الحديث إلينا. فإن كان هذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحديث النبوي، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ينميه ويرفعه إلى ربه فهو الحديث القدسي، وإن كان الصحابي لا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقف فيه فهو الموقوف على الصحابي، والذي يقال له مطلقا الموقوف، يقال له مطلقا الموقوف، وإن كان من كلام التابعي فهو المقطوع، فهو المقطوع. ثم يأتينا بعد ذلك لفظة الحديث، هل لها مرادف؟ كلمة الحديث هل لها مرادف يعبر بها عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا موجود عند العلماء، فيقولون عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث، ويقولون عنه خبر، ويقولون عنه أثر، كل ذلك قد ورد، يقال فيه حديث، ويقال فيه خبر، ويقال فيه أثر. ثم استقر بعد ذلك الاصطلاح أن ما كان منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حديث، قالوا له الحديث، والخبر قد أطلقه بعض المتقدمين وبعض أهل خراسان والمشرق، لكن استقر الاصطلاح على أن ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حديث. ويقال له خبر من حيث الإخبار، ووجه تسميته عند الأقدمين بالأثر لأنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما كان من كلام غيره صلى الله عليه وسلم غير النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له خبر، ويقال له أثر ولا يقال له حديث، ولا يقال له حديث. هذا الاصطلاح، هذا هو الاصطلاح. أما الخلاف فموجود فيه، ويبقى قول الصحابي فيقال له الحديث الموقوف، يقال له الحديث الموقوف. فهذا ما يتعلق بتسمية المتون. يبقى عندنا البحث في أحوال السند والبحث في أحوال المتن. فبدأ الشيخ رحمه الله يفصل بما فيما يتعلق بالبحث في أحوال السند من حيث انتهاؤه، من حيث انتهاؤه أو انتهائه على لغة قليلة، والمثبت في المخطوط والمثبت في المطبوع انتهائه، وهو قليل في لغة العرب. أما ترى حيث سهيل طالع، أما ترى حيث سهيل طالع. فجاء به بالجر، وإلا فالقاعدة أن ما بعد حيث مرفوع، فتقول من حيث انتهاؤه، لكن على اللغة القليلة نعم يجوز، من حيث أمرهم أبوهم، من حيث مشرق الشمس، من حيث مصدر الكلام، وهكذا. ويجوز لك على اللغة القليلة أن تقول من حيث نعم انتهائه. فمشى على هذا المصنف رحمه الله تعالى. ومع هذا أنا لا أقطع بأن هذا من المصنف حتى أقف على شيء بخطه، لأن الشيخ قوي جدا في اللغة العربية، ونحن مما نأسف له ونسجله هنا أن أبناء الشيخ لم يعتنوا بكتبه فيخرجوها على ما كتبه هو بنفسه، وهذا حقيقة مما يحز في نفوسنا ونأسف له. فقد يخطئ الذي ينسخ من نسخة الشيخ، وإن كان كذلك الذي سمعنا وقرأنا فوجهه في العربية الذي سمعته، لكني أحترز لنفسي لا أنسبه إلى الشيخ، لأن هذا طبع على هذه، ولا أدري في النسخة التي طبعت انتهائه. على كل حال هذه أيضا يوقفك فيها كثرة الأغلاط التي فيها مع محاولة التصحيح. على كل حال الأمران جائزان ولله الحمد. فالبحث في السند يأتي من حيث انتهاؤه، يعني نهاية الإسناد، بداية الكلام، المتن، الألفاظ، هذا هو إيش انتهاؤه. بالنسبة لنا المتصور عندنا العكس، الانتهاء ما هو النبي صلى الله عليه وسلم، الانتهاء نحن، وليس كذلك، ولكن نحن نبتدئ به في التصنيف، صح ولا لا، أو في الرواية. فأنا عن شيخي عن شيخه عن شيخي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منتهى النبي صلى الله عليه وسلم، ومبتدأه أنا الراوي، ليأتي بعد ذلك تفريع أنواع علوم الحديث على روايتي أنا. هل بالنظر إلى مبدأ السند عندي هل هو غريب، هل هو عزيز، هل هو كذا، هل هو كذا إلى آخره، تمام، هل تفرد به الراوي أو ما تفرد، نعم. إذا عكسته بالنسبة للمتن نظرت إليه أيضا من الصحابي، إنما الأعمال بالنيات غريب. نعم، البيعان بالخيار وهكذا، يعني ما شاء الله هذه اللوحات ورانا. هذا طلب يقول صاحب سيارة الانترا، هكذا تقرأ؟ ها؟ اي نعم، حاء طاء ميم، حطم، فقد حطم الطريق على صاحب السيارة أو البيت وأقفل عليه، فليخرج وليزل الحطمة هذه. نعم، فالشاهد يقول رحمه الله تعالى: يقال في هذا الباب، يعني من حيث الانتهاء، يقال مرفوع، فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقسمين، لفظا أو حكما، ويقال موقوف إذا انتهى إلى الصحابي، يقال فيه إيش؟ موقوف. ويقال مقطوع إذا انتهى إلى ما؟ إلى التابعي، إلى التابعي. فهذا المرفوع والموقوف والمقطوع في الحقيقة متعلق بالمتن، بالمتن، وصف للمتن، وفي ذاته، يعني في ذات الإسناد، ما يقول فيبحث في أحوال السند ولا لا، من حيث انتهاؤه، انتهاؤه مرفوع، موقوف، مقطوع، وفي ذاته، يعني في ذات الإسناد، ما هو من منتهى، لا، في ذات السند، في نفس السند، يقال فيه متصل، متصل، وهو ما اتصل إسناده من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سالما من الانقطاع بأي وجه كان، انقطاع خفي أو انقطاع جلي. الجلي كل واحد يراه، يعرفه ممن له معرفة، أما الخفي فلا يعرفه إلا النقاد. فهذا يقال فيه منقطع، منقطع، وهو ضد المتصل. والمنقطع أنواع: أولها المرسل، ثم بعد ذلك قل ما شئت في بقية أنواع الانقطاع، من مرسل ومعضل ومعلق ومدلس، الذي هو المعنعن، نعم، والمؤنأن، أن هذا كله مباحث في ذات السند. ويقال عال ونازل، هذا وصف للسند لا علة فيه، وإنما وصف له. أما الأول علة، أنواع الانقطاع علة، فيقال عال ونازل. والعلو أنواع: علو مطلق وعلو نسبي، ولهذا قال وأنواع كل منها. والمسلسل أيضا وصف للسند لا تضعيف، وإنما هو وصف، يكون مسلسل بقول أو مسلسل بفعل. مسلسل بقول: يا معاذ إني أحبك، لا تدع كل صلاة أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك. مسلسل بقول: قراءة سورة الصف. مسلسل بفعل: وقبض على لحيته. مسلسل بزمن: بيوم العيدين. مسلسل بصفة، وهكذا أنواع التسلسل. فهذه كلها، هذه العبارات متعلقة بالسند ذاته، يعني توصيف للسند، توصيف: هذا سند عالي، هذا سند نازل، هذا سند مسلسل، نعم، وهكذا. ها؟ أنواع التسلسلات قلنا: مسلسل بالمكيين، مسلسل بالمدنيين، مسلسل بالحفاظ، إلى غير ذلك، مسلسل بالمحمدين، مسلسل بصفة، نعم، وهكذا. فهذه كلها أنواع تبحث إذا جاء إلى النوع ذاته من أنواع علوم الحديث. النوع مثلا نوع المسلسل، فتأتي وتتكلم بالتفصيل عن أنواع المسلسلات. النوع العالي والنازل، معرفة العالي والنازل، وتتكلم عن أنواع العلو والنزول بجميع أصنافه. ثم يقول رحمه الله تعالى: ويبحث في أحوال المتن، يعني الكلام، باعتبار طرقه من مشهور وهو ما رواه ثلاثة فأكثر، وعزيز وهو ما رواه اثنان فقط، وغريب وهو ما رواه واحد فقط. فهذا بحث في المتن باعتبار الطرق، يعني من ناحية النظر إلى الذين رووه، إلى الذين رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل رواه واحد غريب، هل رواه اثنان عزيز، هل رواه ثلاثة فأكثر مشهور، إلى أن يصل إلى طبقة التواتر. ويبحث فيه أيضا باعتبار مراتبه، يعني مراتب الحديث من حيث القبول والرد إلى صحيح وحسن وضعيف، وسيأتينا تعريفها إن شاء الله جميعا، والمحفوظ والشاذ والمعروف والمنكر، هذا في تقسيمه، في أثناء التقسيم للصحيح يأتيك لذاته وغيره، والحسن لذاته وغيره، ثم الضعيف والمحفوظ وهو مقابل للشاذ، والمعروف وهو مقابل للمنكر. هذه كلها أوصاف للحديث باعتبار طرقه. ومتابع وشاهد، المتابع والشاهد هذا يتعلق بالحديث الذي نريد تقويته، فهذا يتعلق أيضا بالطرق، يتعلق بالطرق، إذا كان له طرق يتقوى بها أو لا يتقوى بها هذا مبحثه، يتعلق بالطرق. المتابعات والشواهد، فإن كانت المتابعة الطريق في الصحابي نفسه لم يتغير علينا الصحابي فهذه المتابعة، وهي أنواع قاصرة وتامة، وإن كان اختلف الصحابي فهو الشاهد، فنريد أن نقويه بحديث آخر، فالحديث لأبي هريرة في إسناده ضعف ولم نجد له متابع ولا شيء من هذه المتابعات، لا عالية ولا نازلة، تامة أو قاصرة. نبحث عن الشواهد، فإذا لم نجد ما يشهد له من حديث صحابي آخر فلذلك سمي شاهدا، لأنه اختلف فيه إيش؟ اختلف فيه الصحابي، فكأن الصحابي هذا شهد للصحابي الثاني فقيل فيه شاهد. فهذا كله عائد إلى ما؟ عائد إلى اعتبار الإسناد، الطرق، عائد باعتبار الطرق. وباعتبار الاستدلال به، هذا التقسيم ما أعرف سبقه لأحد، باعتبار الاستدلال به، لأن جمع أنواع الحديث بطريقة غريبة جديدة، جمعها في هذا المكان، فغيره من علوم علماء الحديث يعدون علوم الحديث عدا كذا 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 نوع، أما هذا ففصل هذه الأنواع تحت كل مبحث جعل أنواعا. فهنا باعتبار أيضا الاستدلال به، يعني الفقه، الفقه والعمل، ينظر إلى المعارض، وهذا تعارض الحديث وهو مختلف الحديث، وينظر إلى ناسخ الحديث ومنسوخه، هل الحديث ناسخ فحينئذ يكون محكما والعمل به، أو منسوخ فيلغى العمل به، وراجح ومرجوح عند التعارض وما يتعلق بها، هذا من حيث الفقه والعمل به. وأيضا باعتبار العلل، يعلل دائما الحديث بالعلل في الإسناد، بأنه إما معلق وإما مرسل وإما معضل وإما منقطع وإما مدلس، وإن كان التدليس نوع من أنواع الانقطاع لكنهم خصوه به لأن الانقطاع فيه ليس بظاهر فجعلوه نوعا، وإلا هو داخل تحت أنواع الانقطاع، وموضوع ومتروك، والموضوع هو رواية الكذابين، ومتروك وهو رواية المتهمين بالكذب، لم يثبت الكذب عليهم لكن التهمة حولهم، فما قيل فيه متروك يعني أن راويه متهم بالكذب، أما الموضوع فراويه ثابت عليه الكذب إما باعترافه وإما بشهادة الناس عليه أو بشهادة الحفاظ عليه بأنه هذا وضع كذا وكذا. والمعلل يعني المعل الذي فيه علة من العلل الموجبة للضعف مما سبق، مثال لها نعم هو نوع من أنواع علوم الحديث المعل، نعم، والآن يتكلم باعتبار علله، فالعلة هي نوع من أنواع الضعف، والعلة هي سبب خفي قادح في الحديث مع كون الظاهر السلامة، العلة هي سبب خفي قادح، فلا بد أن تكون العلة قادحة، وما تكون علة إلا إذا خفيت، أما إذا كان ظاهر هذا ما هو علة كل واحد يعرفه، فالعلل اشترط فيها هذا أن تكون خفية وقادحة، فالخفية هي التي لا يعرفها إلا أهل الاختصاص، والقادحة كذلك هي التي لا يعرفها إلا أهل الاختصاص وغيرهم لا يعرفها، فقد تكون ثمة علة لكنها غير قادحة، فالعلل هي هذه، فالمعل الأفصح أن يقال معل، نعم، لأن المعلل يعني كما تقول المسبب السبب، لا المعل يعني المعلول المعل، فالمعل هو الذي فيه نوع من أنواع العلل، والعلة هي سبب خفي غامض يقدح في الحديث مع أن ظاهره السلامة. ومدرج، والإدراج هو الإدخال، إدراج في المتن وإدراج في السند وهذا معروف. والمقلوب، وهذا يكون في القلب في السند ويكون القلب في المتن والمزيد يعني المزيد في متصل الأسانيد، يروى بنقص ويروى بزيادة. ومضطرب يعني اضطرب فيه الرواة، يروى على أوجه متعددة في الإسناد وفي المتن لا يكاد ينضبط، يروى على وجوه متعددة يتعذر الجمع بينها. يروى المضطرب هو ما روي على وجوه متعددة، نحن الآن نمر عليه فقط المقدمة سريعا، وإلا لو أردنا كأننا نعيد الكتاب مقدما صعب، لكن سيأتي كل شيء في موضعه، لو جلسنا نعرفه كأننا نستعجل الكتاب هنا، لا، وإنما هذا يناسب حال ما حال مقدمة الشيخ رحمه الله تعالى. إذن فهذا هو المضطرب، هو الذي يتعسر الجمع فيه بوجه من الوجوه في الإسناد أو في المتن. وهكذا المصحف، التصحيف والتحريف مبحثان من مباحث علوم الحديث، فالتصحيف مع بقاء الصورة والتحريف مع تغير الصورة اللفظ الشكل تماما. التصحيف غالبا يكون في التشكيل، والتحريف في الحروف تتغير أشكال الكلمة. والمجهول بقسميه، الجهالة العينية والجهالة الحالية، جهالة العين أو جهالة الحال، وهو عدم معرفته إما بالكلية كأن لا يوجد له راوي، أو وجد له راو واحد ولم يوجد معه توثيق، وجد له راوي ولم يوجد فيه مع هذا الراوي الذي انفرد توثيق من آخر، فيبقى مجهول إيش؟ مجهول العين. إما أن لا يوجد له راو، فهذا مجهول إيش؟ العين. وإما أن لا يوجد له إلا راو واحد ولم يوجد فيه توثيق، ونقف عند توثيق، للخلاف الذي سيأتي فيه، هل يشترط التوثيق من شخص آخر غير الراوي، أو يجوز أن يكون الراوي موثقا؟ هذا مبحث آخر موجود في النخبة وشرحها النزهة، فعلى الأصح يكفي إذا كان متأهلا، سيأتينا إن شاء الله، لكن نحن نقتصر بناء على ما على المشهور والقواعد العامة. فهذا هو المجهول والمبهم والذي لم يسمى، والمهمل هو الذي سمي ولم يقيد، والمختلط وهو الذي ضعف حفظه واختلطت أحاديثه فلم يعد يميز. فالذين رووا عنه قبل يقبل حديثهم، الذين رووا عنه بعد الاختلاط لا يقبل حديثهم، أم أو أن لا نعرف من روى عنه قبل ممن روى عنه بعد فيترك حديثه بالكلية. هذا كله متعلق بما بالعلل، متعلق بالعلل وعن صيغ الأداء. نعم، إذا روى عنه راو واحد ولم يوثقه آخر فهو مجهول الحال عند الجمهور. نعم، وإذا وثقه راو آخر كفى عن الرواية، لأنه قام مقام المعرفة. نعم، وزيادة مقام الرواية وزيادة، فهو وإن لم يروي عنه لكنه يعرفه وأفادنا ما هو أكثر من الرواية حيث عدله. إذا كان الآخر لم يروي عنه وما روى عنه إلا واحد والثاني وثقه، فإنه يكفي لأنه مع التوثيق أكثر من الرواية. مجرد الرواية مع عدم التوثيق يبقى مجهول إيش حال. فهذا الآن رفعه رفعة واحدة. نعم، فالشاهد هذا هو. قال وعن صيغ الأداء أيضا يبحث باعتبار العلل، عن صيغ الأداء هل هو سماع أو إخبار وإنباء وقراءة ومناولة، هذه كلها أنواع التحمل. سماع نوع من أنواع التحمل، يسمع من لفظ الشيخ، وتحديث وإخبار يعني الشيخ حدثهم وأخبرهم، وإنباء وهو مستخدم فيما لا أنبأنا في الإجازة، في الإجازة أنبأنا، أما في القراءة أخبرنا، أخبرنا. نعم، وفي المناولة كأن يعطيه كتابه يقول هذا أصلي، وهل هذه المناولة معها إذن بالرواية مقرونة بالإجازة أو غير مقرونة بالإجازة، فهل يحق له بالرواية الرواية بها أم أنه لا بد أن يكون معها إيش إذن بالإجازة. نعم، ومشافهة يعني شافه بهذا الحديث، مكاتبة كتب به إليه وأجازه به، أخبرنا عبد الله بن أحمد فيما كتب به إلينا. نعم، هذا يستخدمه ابن أبي حاتم كثيرا. نعم، وعنعنة يعني عن فلان عن فلان، وقول نعم العنعنة أن يقول عن فلان عن فلان، هذه هي العنعنة، والقول قال فلان قال فلان، ووصية يعني أوصى بكتبه لابنه أو لابن ابنه أو لجاره. فإذا كان فيما بعد مات وجاء الموصى له فوجد الكتب، هل له أن يروي بها بهذه الوصية؟ ووجادة أو وجادة يعني وجد هذه الكتب وهو يعرف صاحبها، كقول عبد الله بن أحمد رحمه الله وجدت بخط أبي، ويسوق إسناد والده، تمام، لكنه هو لم يسمعه منه ولم يحدثه أحمد رحمه الله بهذا الحديث، لكن هو قد صح سماعه من أبيه، فبقيت هذه الناحية من حيث هي فقط هذا الحديث، هل يصح ولا ما يصح هذا البحث فيه، والصحيح أنه يصح، لكن الكلام فيه عند من وجد وليس له سماع، هذا باب آخر. فالشاهد هذه هي الوجادة. وأيضا يبحث في هذا عن أسماء الرواة، وعن أسماء الرواة يعني رواة الحديث وكناهم، أسماء الرواة لضبطها حتى لا يلتبس، والكنى حتى يعرف من يشترك في هذه الكنية، من كنيته مثلا أبو إسماعيل وهم فلان 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 حتى لا يلتبس. وأيضا الألقاب، قد يكون اللقب الواحد في أكثر من شخص مشترك، فحينما تقول فلان ولم يكن عارفا قد يشتبه عليه، فلا بد من معرفة الألقاب والأنساب. والأنساب يعني هل هذا صليبة أو ولاء، والولاء هل هو ولاء إسلام، عتق، نصرة، حلف ونحو ذلك، فهذا النسبة إليه. والمتفق والمفترق أيضا هذا من أنواع علوم الحديث، اتفق لفظا أي نعم، وما افترق أيضا أشخاصا نعم، هذه كلها أنواع، وقد ألفت فيها كتب مستقلة في علوم الحديث، بحثت ضمنية وألفت فيها مؤلفات. ومن أشهر المؤلفات التي عالجت الأوهام في هذا موضح بيان الجمع والتفريق للحافظ الخطيب البغدادي، فعندك الاتفاق والافتراق يحصل بسببه في الأسماء، يحصل بسببه اشتباه وأوهام بسبب الاشتباه، فيظن من لا علم عنده أن هذا هو هذا، وقد يختلط أيضا على بعض العارفين هذا بهذا في الإسناد فيشتبه عليه، ولا سيما إذا كان في طبقة مع اتفاق الاسم فيحصل عنده ذلك. فتجد معالجة هذه العلل في كتاب مثل موضح أوهام الجمع والتفريق للحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وهكذا المبهم والمتشابه قال وغير ذلك، هذه كلها في العلل التي تأتي فيما في الإسناد، فيعلل بها الأسانيد، تعلل بها الأسانيد، فإذا أعلت بشيء من ذلك فإنها تضعف، فحينئذ يحتاج إلى معرفة هذا. قال وعن طبقاتهم يعني طبقات الرواة، طبقة بعد طبقة، الأولى والثانية والثالثة، الطبقة الأولى من تلاميذ الزهري، الطبقة الثانية من تلاميذ الزهري، الطبقة الأولى من تلاميذ مالك، الطبقة الثانية من تلاميذ مالك، الطبقة الثالثة من تلاميذ مالك، الطبقة الأولى من تلاميذ عبد الرزاق، الطبقة الثانية من تلاميذ عبد الرزاق، الطبقة الأولى من تلاميذ الحسن، الطبقة الثانية من تلاميذ الحسن البصري، الطبقة الأولى من تلاميذ ابن سيرين، الطبقة الثالثة من تلاميذ ابن سيرين، ليعرف التفاوت بين أصحاب الطبقات ليفيدنا عند الاختلاف، إذا روى هذا على وجه وهذا على وجه فمن يقدم، كما ذكرنا لكم البارحة مثالا، الأحفاظ يتباينون في هذا والعلماء يبينونهم في هذا الباب، وهذا فائدته. وهكذا أيضا عن مواليد الرواة ووفياتهم حتى يعرفوا هل فلان أدرك فلانا فروى عنه، حدثنا خالد بن عبد الله قال تعال فين حدثك، قال في غزاة أرمينية، قال تعالوا يا عباد الله اسمعوا، يزعم أن خالد بن عبد الله حدثه في غزاة أرمينية وقد مات قبلها بأربعين سنة. فمعرفة التواريخ مهم جدا، لأنه لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، فنعرفهم، نعرفهم بهذا، نعرفهم بمواليدهم وبوفياتهم. قبل يقول حدثنا، جاء قال له فين حدثك، قال غزاة أرمينية، قال تعال بس، خالد عبد الله مات قبل أرمينية بأربعين سنة، كيف يكون في غزاة أرمينية؟ كشفه التاريخ ولا لا؟ فلما استعمل الرواه الكذب أهل الحديث نصبوا لهم التواريخ، فهذه التواريخ تتسلط على الكذابين تكشفهم، فإذا ادعى مدعي أنه سمع من فلان قلنا تعال فلان ولد مات سنة كذا وأنت ولدت بعده بعشر سنين، كيف سمعت منه؟ أين سمعت منه؟ مثل صحبة رتن الهندي بعد كم 400 سنة سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو يزيد، فألف فيه الوزن في كذب كشف صحبة رتن وهكذا. فلما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم نحن التواريخ، فمعرفة مواليد الرواة ووفياتهم يعني تواريخ الولادة وتواريخ الوفاة، وهكذا معرفة البلدان، معرفة البلدان فيعرف هل هذا المدني أو هذا الشامي أو هذا المصري، نعم، أو هذا البصري. مثل أبو بكر بن أبي مريم إذا كان الشامي فهو ضعيف، وإذا كان الجمحي فهو ثقة. فأبو عبيد القاسم بن سلام يروي عن الجمحي المصري ثقة، بعضهم من المحققين اليوم ضعف أسانيد متعددة في الطهور لأبي عبيد بابن أبي مريم لأنه الشامي، وهو في التقريب عنده يقولهم أربعة كذا 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 كذا. فمعرفة البلدان تميز لك أحيانا، والأهم فيها إذا كان في الأسماء المتفقة أيضا ضعيف فيتميز بذلك، فلا بد من معرفة البلدان وسيرهم، يعني سير هؤلاء الرواة بأن يعرف شيوخهم طبقة بعد طبقة، تعرف تلاميذ يعرف تلاميذهم طبقة بعد طبقة، تعرف مروياتهم يعني التي أخطأوا فيها أو وهموا فيها أو رواية مروياتهم التي أعلت، نعم، ويعرف إذا كانت لهم كتب أو نسخ يعرف أحوال نسخهم وكتبهم، فهذا كله من معرفة الأحوال، ويعرف بعد ذلك مرتبتهم من حيث الوثاق وغيره، إما تمام الثقة مع تمام الضبط، وإما توسط وإما ضعف، فهذا أحوالهم جرحا وتعديلا، ومراتب كل منها ولا منهما، ومراتب
منها
كل منها، نعم، ومراتب كل منها، وهنا كتبها منها منهما، عندكم منها منهما، عندكم منهما
بالمذكرة منها،
وعن أسماء الرواة وكناهم وألقابهم وأنسابهم من متفق ومفترق ومؤتلف ومختلف ومبهم ومتشابه وغير ذلك، وعن طبقاتهم ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وسيرهم وأحوالهم جرحا وتعديلا، ومراتب كل ومراتب كل منها.
يمكن يريد شيخنا
أو أراد الجرح والتعديل يمشي، جرحا وتعديلا يمشي. على كل حال فهذا لا بد من معرفته، معرفة مراتب الجرح يعني أعلاها مما يرد حديث صاحبه، وما هو دون ذلك مما يتوقف فيه ويبحث له عن ما يقويه أو يتوقف فيه ولا يقبل، أشبه ما يكون بالمردود كالمتروك مثلا، فلا بد من أن يعرف هل هو ثقة ضابط متقن أو ثقة يخطي أو صدوق أو صدوق سيء الحفظ أو متهم متروك الحديث أو كذاب أو مختلط وهكذا. وآداب الشيخ والطالب، آداب الشيخ والطالب يعني آداب المحدث وآداب طالب الحديث، هذه يحتاج إليها في سماع الحديث، فيتخلق الشيخ بأخلاق المحدثين العلماء، ويتخلق الطالب بأخلاق وآداب طلبة العلم الطالبين، يتأدب مع شيخه وذاك يتأدب مع طلبته، فلكل واحد منهما آداب. وهذا قد ألفت فيه كتب، فإن الآداب خصت بالتأليف لتعلقها بالمروءة، فهل خوارم المروءة وجد شيء منها في هذا الطالب أو في هذا الشيخ فلا يروى عنه؟ نعم، هذا هو، هذا تعلقها بخوارم المروءة، فإن العدالة تشمل إيش؟ ها؟ العدالة هي استقامة الدين والمروءات، مروءة الرواة الراوي، فاستقامة دينه بأن يسلم من البدع المكفرة والمفسقة، واستلامة الخلق واستقامة الخلق أن يسلم مما يشينه من خوارم المروءات، مما يشينه من خوارم المروءات، فهذا يبحث في آداب الشيخ وآداب الطالب، وسن التحمل متى يصح ومتى لا يصح، والأداء متى يؤدي فيصح أداؤه ويعتمد عليه، ومتى لا يقبل أداؤه، يعني لم يصل سن الأداء أو أنه وصل سن الأداء، وهكذا صفة كتابة الحديث، كيف يكتب الحديث، على أي وجه يكتب الحديث، إذا حصل خطأ في الحديث كيف يصحح، إذا حصل لحق في الحديث كيف يلحق ويضاف إلى الحديث، إلى غير ذلك، هذا كله متعلق بكتابة الحديث. ولعل الأذان دخل وقته، تفضل. يقول رحمه الله: وصفة كتابة الحديث وسماعه وإسماعه، يعني ضبط الكتاب، ضبط الكتاب، ماذا يطلب من الراوي مع الشيخ فيما ينقله عنه ويكتبه عنه في كتابه، ما الذي يجب عليه حيال كتابه الذي كتب فيه ما سمعه من شيخه أو شيوخه، والمقصود من ذلك صيانة كتابه حتى يؤدي ما كتب فيه ويحدث به ولو مرة واحدة، فهذا المراد. مراد أيضا بعدما وصفنا من كتابة الحديث وكيفيتها والسقط والإلحاق، ضبط أيضا الكتاب وصون الكتاب، فلا يعيره حتى يحدث بما فيه ولو مرة واحدة وينتشر عنه ذلك. وهكذا أيضا الرحلة في الحديث، في طلب الحديث وسببه، يعني سبب ورود الحديث، وهذا كتبت فيه كتب، كتب في الرحلة في طلب الحديث، وكتب في أسباب ورود الحديث وتصنيفه، أي على ما سبق، إما على المسانيد، وإلا على المصنفات، وإلا على الموطئات، وإلا على الجوامع، وإلا على الأجزاء، وإلا على السنن، وإلا على المشيخات، وإلا على الأمالي، وإلا على الفوائد، وإلا إلى آخره، فهذا التصنيف فيه وغير ذلك. يقول رحمه الله: ومقصوده، يعني مقصود علم المصطلح، مقصوده معرفة المقبول من مردود، هذا هو المقصود، أن يعرف بكل ما تقدم المقبول من المردود، هذا هو المقصود من هذه العملية كلها، ليعرف المردود من مقبولي، ليعلم المردود من مقبولي، أو ليعلم المردود من مقبولي، بالبناء للمعلوم، كله صحيح. فمعرفة المقبول من المردود، هذا هو المقصود من معرفة علوم الحديث. واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به تدري الصحيح من الموصوف بالسقم، يعني المقبول هو الصحيح بأنواعه، والمردود هو الموصوف بأنه ضعيف بأنواعه. فإذا هذه الفائدة، الفائدة من ذلك، المقصود من ذلك هو هذا، تقرأ المصطلح كتابا في المصطلح لتدري الصحيح من السقيم، المقبول من المردود. وفائدته، فائدة هذا العلم حماية السنة أن يدخل فيها ما ليس منها، وإذا حميت السنة حمي الدين، إذا حميت السنة حمي الدين. لما؟ لأن القرآن محفوظ، لكن السنة حاول أعداء الدين أن يدخلوا فيها، فهيأ الله لها حفظة يقومون بحفظها ويذبون عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينسب إليه شيء لم يقله. فحماية الدين، حماية السنة من أن يدخل فيها ما ليس منها. وأما نسبة هذا العلم، علم المصطلح، إلى بقية العلوم فهو أشرفها، أشرفها. لماذا؟ لأنه متعلق بأشرف البشر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فشرف العلم بشرف المعلوم، فلا شيء أفضل بعد كتاب الصمد القيومي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شيء أشرف بعد القرآن وعلمه وتفسيره وفهمه من أن يتعلم العبد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال المصنف نفسه في نظمه الذي سبق وذكرناه بالأمس: وبعد إن أشرف العلوم بعد كتاب الصمد القيوم علم الحديث، إذ هو البيان لما به قد أنزل القرآن، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما طريقها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبولي، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن، فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، فبينوا صحيحها كما ترى حتى صفت نقي فبينوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولا. هذا الذي ذكرناه اليوم كله في أصول علوم الحديث، فهذه هي الأصول التي أصلوها، ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. فهذا هو أصول الحديث، وهذا هو علم المصطلح، هذه الأصول التي أصلها العلماء لأجل الكلمتين التي تقدمت، ليعلم المردود من المقبول ويذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعملهم هذا شريف، وتعلم هذا العلم شريف لشرف متعلقه، فهو متعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود ذب هؤلاء العلماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، فتحمى بذلك سنته عليه الصلاة والسلام. لما قال المصلوب: وضعت كذا وكذا، يقول للمهدي: قال مت يا عدو الله، ما فين تروح، بس أين تذهب هي من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن مبارك، ينخلونها ويغربلونها ويخرجونها حرفا حرفا، ما تخاف علينا في هذا الباب، لا تخاف، موت وانت مطمئن، لا تخاف علينا. ففي جهابذة يخرجونها بالحرف، ينقدونها حرفا حرفا، فاء ولا واء، فلا تخف علينا. وقتل، آلاف الأحاديث أخذها وضعها، يحل فيها ما حرم الله ويحرم فيها ما أحل الله، فظن أنها تنطلي. علماء الحديث له بالمرصاد. وأما استمداد هذا فهو بالاستقراء، يعني من أين استمدوه؟ استمدوه بالاستقراء من كتب الحديث ومن كتب الرجال، من كتب الرجال، من كتب التراجم. نعم، فهذا هو، هذا الاستمداد: استقرأوا كتب الحديث واستقرأوا كتب الرجال، ودونوه قليلا قليلا حتى انتهى إلى عصر الحافظ الخطيب، فجمع كل ما تقدم في كتابه الفذ الكفاية، ثم قل بعد ذلك نوع من أنواع علوم الحديث إلا وصنف فيه كتابا مستقلا، فالناس بعده عيال على كتبه. ثم جاء ابن الصلاح رحمه الله وجمع ما تقدم وحرره متنا. ذكر الأدلة فيه قليل، ليس كالكفاية كمعرفة علوم الحديث وغيرها التي تروي بالأسانيد وتذكر وتمثل، فجاء بها في هذه الخلاصة التي بين أيدينا والتي عرفت بمقدمة ابن الصلاح واسمها علوم الحديث، معرفة علوم الحديث. فهذا استمدوه من هذه الكتب، المتأخر يستمد ممن قبله من كتب الفن، وأما واضعه فعاد بعد ذلك إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. واضعه أول من صنف في ذلك الرامهرمزي، أول من وضع فيه كتابا يصح أن تنسب إليه أنه أول من وضع هو الحافظ أبو محمد الرامهرمزي، حيث كتب كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، بين الراوي والواعي، جمع المتناثر في من تقدمه من في من تقدمه من فيما تقدمه من كتب أهل العلم، وألفه ونسقه وجاء به في كتابه المحدث الفاصل. لكنه كحال من يبدأ لم يستوعب البدايات، لا بد يكون فيها نقص. المهم أنه هو له شرف الابتداء في تدوينه كتاب في كتاب مستقل، قبل لم يسبقه أحد إلى الجمع في كتاب مستقل. كتبوا في أنواع، وأنواع مبثوثة في كتب الحديث وفي تراجم رجال الحديث، وبعد تعليق بعد نهايتهم بعد رواياتهم للأحاديث من التعليق عليها، هذا موجود، لكن كجمع لم يجمعه أحد قبل أبي محمد الرامهرمزي القاضي رحمه الله تعالى في كتابه المحدث الفاصل. ثم تبعه بعد ذلك الحاكم رحمه الله تعالى أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك، فكتب كتابه علوم الحديث، معرفة علوم الحديث، وهو كتاب جميل جدا، لكنه أيضا كما قال الحافظ ابن حجر لم يهذب ولم يرتب. ثم جاء أبو نعيم فكتب في ذلك مستخرجا على كتاب الحاكم رحمه الله تعالى، لكنه أبقى فيه أشياء للمتعقب، يعني ما أكمله مع أنه متأخر. ثم جاء بعدهم الغطيب فجمع هذا الذي تقدمه كله في الكتاب المشهور الكفاية، التي جمعت قوانين الرواية، وجمع كتابا آخر الجامع في آداب الراوي والسامع، في أخلاق الشيخ والسامع، أو أخلاق الراوي وآداب السامع، أو الشيخ والسامع، تعددت التسميات بناء على تنوع النسخ والتسمية فيها. وكما قال قل فن من الفنون من نوع من أنواع علوم الفن إلا وكتب فيه رحمه الله كتابا مستقلا، يعني من؟ يعني الحافظ الخطيب، فالناس عيال على كتبه رحمه الله تعالى. ثم نقل مقدمة الحافظ رحمه الله تعالى من ابتداء الرامهرمزي إلى أن كتب ابن الصلاح كما قلنا لكم قبل قليل كتابه، ثم أصبح كتاب ابن الصلاح هو العمدة والقطب الذي يدور عليه الجميع، فعكف علماء الحديث عليه وساروا به شرقا وغربا، فلا يحصى كم الذي نظم، ولا يحصى كم الذي اختصر، ولا يحصى كم الذي استدرك، وكم الذي اقتصر، ولا يحصى الذي عارض، ولا يحصى الذي انتصر. هذه ثلاثة أقسام، إما ناظم، وإما مختصر، وإما عليه مقتصر، وإما معارض أو منتصر. فهؤلاء كلهم داروا بعد ذلك على كتاب ابن الصلاح، وبعد ابن الصلاح صار المرجع والمعول على كتابه. كل الكتب تستمد من ابن الصلاح كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. هات اقرأ علينا قليلا، لا بد نكمل المقدمة هذه. نعم، لا بد أن نكمل المقدمة هذه، فاصبروا علينا شيخ عبد الله، نستأذنكم، بارك الله فيك، ما هي إلا أسطر. هات
من أول من صنف.
أيوة هات خلاص.
وواضعه كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في خطبته شرحه على النخبة.
نعم.
أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب.
هذا هو، يعني ذكر كل من صنف وذكر إيش النقص الذي في كتابه حتى يحتاج الذي بعده إلى أن يكمله. نعم. فأول من صنف أبو محمد لكنه لم يستوعب، يعني فيه نقص. نعم.
وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب.
نعم، يعني لم يتمه إتماما كاملا. نعم.
ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع.
نعم.
وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من صنف علم أن المحدثين بعد الخطيب علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه
وللأسف اليوم يطعنون فيه. هذه شهادة من؟
أبو بكر
الحافظ أبو بكر ابن نقطة الحنبلي، حافظ المحدث الإمام أبو بكر بن نقطة الحنبلي، ينقلها عنه من؟
الحافظ ابن حجر.
الحافظ ابن حجر محتجا بقوله، ما هو مقر له، لا، محتج به أن الناس عيال على الخطيب. وبعد ذلك اليوم يأتي من يأتي من الفراريج في هذا الزمان ويبغى يحسب نفسه مع الديكة ويتكلم في الحافظ الخطيب البغدادي. للأسف. ولكن يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نعم.
ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا سماه الإلماع.
هذا في جانب واحد في أنواع التحمل فقط، في نوع واحد من أنواع علوم الحديث وهو أنواع التحمل، تحمل الحديث وكتابة الحديث، سماه الإلماع في تقييد الرواية وأصول السماع، هذا فيما يتعلق برواية الحديث وضبطه. نعم.
وأبو حفص المايانجي جزءا سماه ما لا
يسمى. نعم، هو أعجمي، أبو حفص المايانجي. نعم.
سماه ما لا يسع المحدث جهله،
جزء صغير كتب الله له الشهرة بذكر الحافظ وبعض العلماء، وإلا يسعك ويسعني ويسعك ويسع الآخرين جهله، ما يضر، وإلا هو جزء صغير جدا لكن كتب له أن يذكر، كتب الله له الذكر. نعم. كان بعض مشايخنا والله يقول يسعني ويسعك ويسع أبينا وجدنا أن نجهله، ما يضر، لأن الأصول الكبيرة موجودة ولله الحمد، لكن كتب الله أن يذكر لأنه كتب في كتاب الحافظ ابن حجر وهو جزء صغير ما هو كبير ولا وافي أيضا. نعم.
وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها.
نعم.
إلى أن جاء الفقيه الحافظ تقي الدين أبو عمر
أبو عمر
تأخرت الواو عندنا في النسخ.
لا، إلى أن جاء أبو عمرو.
نعم. إلى أن جاء الفقيه الحافظ تقي الدين.
عندك موجودة؟ نعم.
موجودة لكن تأخرت.
بعدت. رحلت. أبو عمرو. نعم.
أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري.
نعم.
أزيل دمشق. فجمع.
لما ولي.
لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه.
فلا يحصى كم ناظم له ومختصر.
أحسن الله عليه.
فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. انتهى كلامه.
نعم. قلت طبعا في المخطوط سقط له، وهو موجود في خطبة النخبة، موجود في نخطة الاسمة في مقدمة النزهة رحمه الله عند الحافظ. نعم.
قلت فمن الناظمين له العراقي في ألفيته، ومن المختصرين له الإمام النووي في تقريبه، وقد شرحه جلال الدين السيوطي رحمه الله شرحا سماه التدريب، وهو من أجمع المبسوطات.
قلت فمن الناظمين له
العراقي في ألفيته.
نعم.
ومن المختصرين له الإمام النووي في تقريبه.
نعم.
وقد شرحه
له اختصاران. التقريب هو المشهور، التقريب هو المشهور. نعم.
وقد شرحه جلال الدين السيوطي، وقد شرحه الجلال السيوطي.
نعم. جلال الدين. نعم.
رحمه الله شرحا سماه التدريب، وهو من أجمع المبسوطات.
تدريب الراوي في شرح التقريب النواوي، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. أيوة، النواوي يقال النووي والنواوي. رياض الصالحين إليك أهدي جليل القدر. نعم. لقول محمد هو خير حاوي، أجاد الاختيار لها إمام جليل القدر يعرف بالنواوي، يقال فيه نووي ونواوي. نعم. ومن إلى نوى. نعم.
ومن أيسر
ونوى في الشام غير نينوى، نينوى في العراق، وأما نوى في الشام. نعم.
ومن أيسر المختصرات وأكثرها فائدة نخبة الفكر وشرحها، كلاهما للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.
صحيح صحيح. نعم. لا شك أن النخبة هي من أبرك وأجمع المختصرات التي تقع بين أيدينا الآن. فالنخبة المتن وهو الأصل، والنزهة شرح لهذا الأصل، فالشرح والأصل من أجمل ما كتب من الشروح المختصرة ومن المتون المختصرة. نعم. فهو من أجمعها مع الاختصار. نعم.
واعلم أن هذا العلم بحر لا ساحل له.
صحيح.
وهو أنواع كثيرة، وقد صنف في كل نوع مصنفات مستقلة ولم يحيطوا به. وقد قال الحافظ الحازمي رحمه الله تعالى: إن علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تبلغ 100، كل منها علم مستقل لو أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك نهايته. انتهى
رحمه الله. نعم.
وهذا أوان الدخول في أبوابه والخوض في عبابه، والله المستعان، وبه التوفيق وعليه التكلان.
وهذا
أوان الدخول في من أبوابه.
أيوة، الدخول من موجود في المطبوع والمخطوط من أبوابه. نعم.
وهذا أوان الدخول من أبوابه،
فات البيوت من أبوابها. ها؟ نعم. من أبوابه والخوض
في عبابه،
والخوض في عبابه يعني في طبقاته وأمواجه. نعم.
والله المستعان، وبه التوفيق وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ونعتذر منكم، أطلنا عليكم الليلة قليلا، وكذلك نعتذر من أخينا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله النجمي جزاه الله خيرا، فقد تأخرنا وأخرناه في حصته، فنسأل الله الإعانة، ونطلب منه أن يسامحنا. نعم. لكتاب ابن الصلاح من للفن، من أجمع المختصرات في الفن، في الفن، في الفن، من أجمع المختصرات في الفن. نعم نعم. لأنه قال يعني عن هذا العلم أنه يعني بحور لا ساحل له، لكن من أجمعها وأكثرها فائدة يعني كتاب النخبة وكتاب النزهة الذي هو شرح عليها. لعلنا نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.